وهو عليه الصلاة والسلام أحرص وأعظم من الوالدين في التعليم والبيان، لأنه أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه قال هذا تمهيد، لأن من شأن الوالد أن يكون حريصا على تعليم ولده كل شيء، حتى الأمور التي يحتاج إليها مما يستحيا من ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يبين لهم كل ما يحتاجون إليه، وأن الوالد هذا شأنه أن يحرص على تعليم ولده كل ما يحتاج إليه ولو كان من الأمور التي يستحيا منها. ومن ذلك ما يتعلق بذكر الحاجة وقضاء الحاجة وما إلى ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما نجاه بهذا التمهيد، فقال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة، يتجه إلى الكعبة وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها. وقد مرت الأبواب في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاستقبال والاستدبار، لكن المقصود من إيراد الحديث هو ما يأتي من ذكر العظم والرم، من ذكر الغوث والرمة، لا يستقبلها ولا يستدبرها
ولا يستنجي بيمينه.
لا يستنجي بيمينه، لا يستعمل اليمين وهو يقضي إيه يستنجي، وإنما يستعمل اليسار. أيضا سبقا مرة في أبواب يعني الاستنجاء يعني باليمين والنهي عن ذلك، وكان يأمر بثلاث أحجار عند الاستنجاء، ثلاث أحجار يستنجي بها عندما ينتهي من قضاء حاجته ويفرغ من قضاء حاجته، يزيل أثر الخارج بالحجارة، ويكون ذلك ثلاثا، يأمر بالثلاثة ليكون جامعا بين الإيثار والإنقاء، لأن الثلاثة تنقي وأيضا هي وتر، وأيضا هي وتر. وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على الإيثار في الاستنجاء، وهنا ذكر أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار لكونها وتر ولكونها تنقي، يحصل بها الانقاء والتنظيف والتطهير والتطيب الذي عبر عنه بالاستطابة. ايوه. ونهى عن الروث والرمة، وهذا هو محل الشاهد من الاستنجاء، من النهي عن الاستطابة بالروث، ونهى عن الروث والرمة. والرمة هي العظم، فقيل ان المراد بها العظم البالي، العظم البالي. قال واذا كان النهي يعني وان كان باليا ينهي عنه فاذا غيره من باب اولى. وقد جاء الحديث بالاطلاق ذكر العظم، يعني سواء كان موصوفا بانه باليا او غير بالي او غير بال، كل ذلك يدخل تحت العظم المنهي عنه في الاستعمال. وقد عرفنا ما يتعلق بالاستنجاء بالعظم في الباب الذي قبل هذا، أما ما يتعلق بالروث وهو الذي ترجم له في هذا الحديث، فقد جاءت أيضا السنة في بيان الحكمة في المنع منه، فقال إنها طعام دواب الجن. الحديث الذي ورد فيه أن العظم يعني نهى رسولها عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث طعام دوابهم، والروث طعام دوابهم. فإذا التعليل الواضح الذي جاء به الحديث الصحيح أن النهي لحكمة، وهي عدم إفساده على الجن، إفساد طعامهم عليهم، وكذلك عدم أيضا تلويث وتقذير الطعام الذي هو لدواب الجن، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العظم الدالي يعني العصير القديم اللي الذي تآكل ومضى عليه مدة طويلة حتى صار يتفتت. هذا هو العظم الدالي. هذا يعني ايش مناسبته؟ استقبال الاستجوار بقضاء الحاجة لا اعلم يعني شيء يمنع منه، لا اعلم شيء يمنع منه يعني لا عند النوم ولا عند الجلوس، لان كل ثانية مدرجة ويقبل لا نعلم شيء يمنع منه. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم، يعقوب بن ابراهيم هذا تكرر ذكره، فمن هو يعقوب بن ابراهيم؟ الدورقي. ذكرت لكم قريبا وقبل مدة أن الدورقي هذا يعقوب بن إبراهيم شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لهم كلهم روى عنه. وذكرت لكم أن هناك شخصين يماثلانه بكونهم شيوخ لأصحاب الكتب ولكونهم ماتوا معه في سنة واحدة وهي سنة 252. فمن هما؟ محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن المثنى الملقب الجمل، ومحمد المثنى الملقب الجمل. فإن هذين مع هذا الذي هو يعقوب كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة روى عنهم مدة، وكل منهم مات في سنة 252، مات في سنة 252. بل إن الاثنين الآخرين وهما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اتفقا في شيء أكثر من هذا، اتفقا في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفقا بالشيوخ والتلاميذ وهم في طبقة واحدة من البداية حتى النهاية، سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة، وتشاركوا في الشيوخ وتشاركوا في التلاميذ، حتى قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان، كفر سيريهان، ما واحد تقدم لا في الولادة ولا في الوفاة ولا أيضا في المشاركة في الطلب، كأنهما كفر سيريهان، لواحد ما واحد يسبق الثاني، يعني كل واحد يعني ماشي بجوار الآخر. هذا محمد المثنى ومحمد البشر، وكان كفر سيريهان، مات في سنة واحدة وولد في سنة واحدة. أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد، يحيى هو ابن سعيد القطان الإمام المحدث النقاد الذي هو إمام في الجرح والتعديل، وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به عن الذهبي، ومعه شخص آخر يشاركه فيها، فمن هو شريكه في الفائدة وما هي الفائدة؟ ما؟ نعم نعم شريكه عبد الرحمن بن مهدي، أيوة نعم. يقول الذهبي عنهما في كتاب من يقبل من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يقول إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه إذا جرحوا خلاص يعني جرحهم أصاب الهدف، إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، معناه أن الجرح أنهم أصاب الهدف يعني. وهذا فيه بيان أو يدل على يعني تمكنهما، وعلى أنهما إذا اجتمع على شخص يعني معناه أنه يتمسك بكلامهما، لأن جرحهما لا يكاد يندمل إذا جرحاه واتفق على جرحه، إذا جرح شخصا واتفق على جرحه لا يكاد يندمل جرحه، فهو إمام نقاد. وذكرت أيضا أن هذا الشخص يأتي في طبقته شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد، فمن هو يحيى بن سعيد؟ إيش الثاني اللي في طبقته، لأنه من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، ليس من شيوخهم ولكن من طبقة شيوخهم. نعم الأموي. نعم الأموي يحيى بن سعيد الأموي هذا في طبقته, ولكن الإكثار من الرواية عن القطان. ثم أيضا من علامة الأموي أنه يروي عنه ابنه سعيد. إذا جاء في الإسناد حدثنا يعني سعيد بن يحيى قال حدثني أبي, يعني المقصود الأموي, المقصود به الأموي, أو قال سعيد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد فالمقصود به الأموي. أما يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أكثر رواية وأكثر شهرة, وقوله يعني هي مثل هو التي ذكرت في مما أن هذه اللفظة هو ويعني يأتون بها لأن التلميذ الذي هو يعقوب بن إبراهيم عندما روى عن شيخه يحيى اكتفى بكلمة يحيى ما قال يحيى بن سعيد. الذين جاءوا بعده النسائي ومن دون النسائي أرادوا أن يوضحوا يحيى فقالوا يعني بن سعيد. كلمة يعني من قالها, يعني من قالها من دون النسائي من دون الدورقي, وفاعلها من هو فاعلها؟ نعم فاعلها الدورقي, لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل, لأن كلمة يعني فعل, فعل مضارع, فاعله ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي. فهو الذي دون الدورقي أتى بكلمة يعني فهو قائلها ليس قائلها الدورقي, لأن الدورقي ما يحتاج يقول هو يعني, بل يقول فلان ابن فلان يمكن يصل إلى عشرة أجزاء, لأن الكلام كلامه ما يحتاج إلى كلمة هو ولا يحتاج إلى كلمة يعني, وإنما صاحب كلمة يعني القائل لها من دون الدورقي. ولكن الفاعل لكلمة يعني وهي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي, يعني أن الدورقي قال يحيى ولم ينسبه وهو يعني ابن سعيد القطان, وهو يعني ابن سعيد القطان. فكلمة يعني لها قائل هو من دون الدورقي, إما النسائي وإما من دون النسائي, ولها فاعل وهو الضمير المستتر فيها يرجع إلى مرجع فهو فاعلها فاعل الدورقي, يعني معناه قال النسائي ومن دون النسائي يعني الدورقي بقوله حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان يعني ابن سعيد. وهم الرجال جماعة كما سبق أن عرفنا ذلك, يحيى ابن سعيد القطان من رجال جماعة. أيوه عن محمد بن عجلة هذا يأتي لأول مرة, ما سبق أن جاء ذكره في الأحاديث الماضية. محمد بن عجلان المدني وهو من الأشياء اللطيفة التي ذكرها في ترجمته, قالوا إن أمه حملت به أكثر من 3 سنوات, أمه حملت به أكثر من 3 سنوات, لقي في بطنها أكثر من 3 سنوات اللي هو محمد بن عجلان المدني, وهو صدوق اختلف او في حديث ابي هريرة اختلف عليه حديث ابي هريرة, وهذا الحديث من الاشياء التي هي عن ابي هريرة من حديث ابي هريرة, الحديث الذي معنا هو من حديث ابي هريرة اختلف
عليه
اختلط عليه حديث ابي هريرة اختلط عليه حديث ابي هريرة وهذا منه, وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة, ومسلم والأربعة رووا عنه. ولكن كما عرفنا أن يعني الحديث يعني حديث العظم الروث جاء في حديث كبيرة جاء فيها حديث كثيرة ثابتة، فلا يؤثر كونه اختلط في حديث هريرة. ثم محمد بن عجلان عن القعقاع، القعقاع هذا أيضا يأتي لأول مرة ذكره في رجال النسائي. والقعقاع في رجال النسائي شخصان، هما القعقاع ابن حكيم والقعقاع ابن اللجلاج، والقعقاع ابن اللجلاج، وهما في طبقة متقاربة، إلا أن ابن اللجلاج مجهول وانفرد بالإخراج له النسائي، وأما ابن حكيم فهو ثقة، فهو ثقة. فمن هو؟ كيف نعرف؟ هو الأسئلة مبهم الآن، مهمل ما نسب. والحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه، وفي أسانيد ابن ماجه لأنه جاء عن ماجه من طريقه وعند النبي داود من طريقه، كلها يقول القعقاع بن حكيم في هذه الطرق الثلاث، طريق عند أبي داود وطريقان عند ابن ماجه يقولون فيها القعقاع بن حكيم. إذا عرف صاحب المقصود والمعني هنا، لأنه القعقاع بن حكيم، القعقاع بن حكيم، فإذا عرف القعقاع بن حكيم. روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وروى عنه مسلم والأربعة، وروى عنه مسلم والأربعة، يعني هو مثل ابن عجلان، إلا أن ابن عجلان في الصحيح تعليقا وهذا في خارج الصحيح. روى عنه في الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد هذا كتاب مستقل، قيل عندي الأدب المفرد ووصل بالمفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي في داخل الصحيح، لأن في داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، وخارج الصحيح كتاب اسمه الأدب المفرد. إذن هو كتاب مستقل سماه الأدب المفرد، يعني حتى يتميز عن الأدب الداخل اللي في داخل الصحيح، لأن من جملة كتب البخاري 97، لأن كتب البخاري في صحيح 97 كتاب، أحد هذه الكتب 97 كتاب الأدب، فسمي كتاب الأدب المفرد، يعني معناه أنه مستقل خارج، يعني لا يلتبس بكتاب الأدب في داخل الصحيح. القعقاع بن حكيم يروي عنه البخاري في الأدب المفرد، أيوه، وهو ثقة. نعم، يروي عن أبي صالح، أبو صالح هل جاء ذكره قبل هذه المرة؟ هل سبق ذكر أبي صالح في رجال النسائي في مرة؟ أحد يذكر؟ هل جاء؟ أنا لا أجزم، لكن أقول الظاهر أنه ما جاء. أبو صالح هذا هو السمان، ويقال له زيات، واسمه ذكوان، ذكوان الزيات، ذكوان السمان، وأحيانا يأتي ذكره باسمه فيقال ذكوان، وأحيانا يأتي ذكره بكنيته وهو كثير كما هنا أبو صالح. هذا أبو صالح، أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة اسمه ذكوان ولقبه الزيات أو السمان لأنه يبيع السمن والزيت، وكنيته أبو صالح، ويأتي ذكره كثيرا بكنيته، ويأتي أيضا باسمه ذكوان، وهم الرجال الجماعة، وهو ثقة حافظ اللي هو ذكوان السمان، وهو يروي، وكثيرا ما يروي عنه ابن سهيل بن ابي صالح، لكن البخاري ما خرج لسهيل بن ابي صالح، ليس من الرجال، ولكن مسلم روى عنه كثيرا، مسلم في صحيح سهيل بن ابي صالح عن ابيه كثيرا جدا،
أما البخاري فإنه ما روى عن سهيل بن أبي طالب، روى عن أبيه كثيرا وما روى عن ابنه سهيل. أما مسلم فقد أكثر من الرواية عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي طالب عن أبيه موجود بكثرة و... ويروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة تقدم جاء ذكره كثيرا فيما مضى، وهو أكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق، و السبع المكثرون من الصحابة السبعة وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ابن عمر، ابن عمر وليس ابن عمر، هو نفسه جاء في صحيح البخاري يقول لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن يعني أجاب العلماء عن ما وجد من كثرة حديث أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمر مما كان يعني حيث كان دون ما رواه أبو هريرة، أجاب عن بأجوبة عديدة، منها أن أبا هريرة كان مقيم في المدينة، كان مقيم في المدينة، وكانت المدينة يرد إليها الناس ويصدرون منها. ومن المعلوم أن من كان في المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إذا جاءوا من خارجها إليها أنفس ما عندهم أن يبحثوا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقوا بهم ويتلقوا عنهم العلم، فكثر الآخذون عنه وهو أيضا يعني يأخذ عن الصحابة الذين يأتون. ومن المعلوم أن مراسل الصحابة حجة، فهو إما يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما من حين أسلم يعني في عام الحديبية في عام خيبر ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم في بقية حياته ومقيما في المدينة، وهذا من أسباب. وأيضا دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أجاب العلماء عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري إلى أن الكثرة يعني لها أسباب، منها ما ذكر، ومنها أن الرسول لما دعا له كان يحفظ كل ما يسمعه من رسول الله وما يسمعه من غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
لأخذ من ثلاثة أحجار. وقال أخبرنا إسحاق بن لي قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وزير عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يبال النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار في الاستطابة، في الاستطابة النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. هذه الترجمة عقدها النسائي، والحديث الذي قبله مشتمل على ما اشتملت عليه هذه الترجمة أو يدل على ما على هذه الترجمة، وهو أن أمر بأن يستنجى بثلاثة أحجار. وهنا أورد هذه الترجمة المشتملة على النهي عن الاكتفاء في الاستطالة في أقل من ثلاثة أحجار. وأورد في حديث سلمان أنه قال له رجل إن صاحبكم يعلمكم حتى القراءة، وهذا الرجل جاء في بعض الطرق عند ابن ماجه انه من المشركين، وقال هذا على سبيل الاستهزاء او على سبيل العيب. لكن سلمان رضي الله عنه وارضاه ما قابل ذلك الكلام بالذم او التوبيخ، بل قابله بالاثبات ان هذه ممدحه ومحمده، وهو ان ديننا كامل وأن كل شيء معلمية حتى أدى القضاء الحاجة. ما حصل يعني
تقصير في شيء ونقصان في شيء، بل الشريعة كاملة غاية الكمال حتى أدب قضاء الحاجة علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأجل نعم، يعني ما قابل بالتوبيخ أو السب أو الشتم أو قال كيف تستهزي أو ما هي طال، نعم نعم أجل يعني نعم نعم علمنا كيف نقضي الحاجة، كيف نجلس، أنا لا نفعل كذا لا نفعل كذا لا نفعل كذا إلى آخره، وكل هذه من أداب قضاء الحاجة. وهذا مما يستدل به أهل السنة، وكثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني في بيان العقيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاج إليه في أمور العقيدة، وقال كيف 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 يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس دون أن يبين لهم أمور العقيدة، وتركهم يخوضون ويتخرصون، واحد يقول مراد كذا ومراد كذا، ورسولنا بين لهم المراد، كيف يبين الرسول أداب قضاء الحاجة ولا يبين أمور العقيدة؟ هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية وفي غيرها، يبين فيه كمال الشريعة، وأن الرسول بين هذه العقائد كما بين هذه الأحكام، بل بيان هذه العقائد أتم وأكثر. ثم قال كيف يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس أمور قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان، ثم لو بين للناس أمور العقيدة هذا بين، بل من باب أولى تبينوه، وهذا هو الذي وقع، وهذا الذي قد حصل. فهذا المشرك أتى بهذه الكلمة يعني يريد أن يعني يستهزئ، ولكنه قوبل بعكس ما يريد، وأن هذه محمدة وليست مذمة، لأن شريعتنا كاملة ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، وهذا هو شأنه، وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم، وظيفته وظيفة الأنبياء من قبله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم ويحذرهم شر ما يعلم له فالرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة، وكان جواب سلمان رضي الله عنه جوابا حكيما يعني عكس ما أراده ذلك المشرك، وقال إن هذه نحمد وليست نذم، شريعتنا كاملة، ما تركت شيئا إلا دلتنا عليه حتى أدى قضاء الحاجة إيش قال؟ اسمع بي نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بيض، وأن نستدبرها نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بيض، يعني معناه أننا إذا جلسنا لقضاء الحاجة ما نتجه إلى الكعبة، هذا من أداب قضاء الحاجة، ولا نستنجي بإيماننا، أيضا ننجح اليمين عن أن تتعرض للنجاسات، وإنما نخوف الشمال لذلك، نجعل الشمال هي تتولى هذه المهمة ولا نستنجي باليمين، وهذا من أداب قضاء الحاجة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه ان السبي باقل من ثلاث احجار، يعني ويكون شيئان، الانقاء وهو كمال التنظيف والتطهير والتطييب، والايثار لان الوتر ثلاثة وتر، ومن المعلوم ان الحجر الواحد وتر، لكن ذكرت الثلاثه ليحصل مع الايثار الانقاء، الإنقاء، وهو يعني حصول التطهير والتنظيف بثلاثة الأحجار. هيا انتهى الاسناد. الاسناد يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو من هو بالراهوية أو بالراهوية بالراهوية عند المحدثين، وبالراهوية عند أهل اللغة، يعني أئمة اللغة يعني يعبرون براها ويه، ويقولون مختوم بويه، يعني الأسماء المختومة بويه نفط ويه سيب ويه راه ويه. أما المحدثون فإنهم ينطقون بها على أنها راهوية راهوية. إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هذا ابن راهويه، وهو وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، ويستدل بها على تمييزه عن من يشابه في الاسم. ما هي؟ ها؟ يعبر أخبارنا. المعروف عن ابن راهويه او راهويه انه يقول اخبرنا، ما يستعمل حدثنا، وكانه استعمل حدثنا لكنها بندره. من يماثله بهذه الطريقه؟ النسائي. بل نعم، كل ما عندنا اخبرنا، عند النسائي اخبرنا اخبرنا، فهو يعبر باخبرنا. طيب ما الفرق بين حدثنا واخبرنا عند من يفرق بينهما؟ من يفرق بين حدثنا واخبرنا؟ ما لا يريد بحدثنا وما لا يريد باخبرنا؟ ها؟ قصده بالتحديث؟ لا، في جواب غير هذا. اي نعم، الذين يفرقون بين حدثنا واخبرنا يجعلون حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ وهم يسمعون، فعند التعبير يقول حدثنا. أما إذا كان الشيخ يسمع وواحد يقرأ، فالسامعون عندما يتحملون عنه وعندما يرون عنه يقولون أخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بينهما مثل النسائي وابن راهوية، يستعمل حدث أخبرنا فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع. هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية. من خرج حديثه من أصحاب الكتب؟ ها؟ الجماعة إلا ابن ماجه، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الخمسة الشيخان البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي كلهم روى عنه مباشرة، فهو شيخ للخمسة. أما هذا فلم يروي عنه شيئا ولم يخرج له شيئا، وهو ثقة حافظ كما عرفنا ذلك فيما مضى. أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية هذا سبق مرة ذكره مر بنا، وقلنا انه مشهور باسمه ومشهور بكنيته ولكن كنيته اكثر. فما اسمه؟ محمد بن بالخاء والزاي، بالخاء المعجمه وبالزاي، محمد بن خازن الضريع الاعمى، ابو معاويه مشهور بكنيته ويذكر باسمه وكنيته، وهم رجال الجماعه، وهم رجال أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، والأعمش لقبه ومشهور بلقبه، ويأتي الرواية عنه باسمه كما تأتي الرواية بلقبه، ويقال سليمان بن مهران ويقال سليمان فقط ويقال الأعمش، ولكن كلمة الأعمش هذه لا يلتبس بغيره، و يأتي ذكره كذا وذكره كذا أيضا عن الأعمش، وهم رجال الجماعة، وهو ثقة. عن إبراهيم، وإبراهيم أيضا سبق مر بنا، إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد بن قيس بن أسود النخعي، وهو محدث فقيه، محدث فقيه. وسبق أن ذكرت لكم فائدة معروفة مشهور بها أو مشهورة يعني بالإضافة إليه، وقيل إنها من أولياته، من أولياته يعني سبق إليها. أين أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لنا السلوة سائلة لا ينجس الماء إذا ما تبيه إبراهيم النقاش؟ هكذا قال ابن القيم في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لنا السلوة سائلة لا ينجس الماء إذا ما تبيه إبراهيم النقاش، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها فصاروا يتداولونها ويعبرون بها، يعني مثل الذباب مثل الجراد يعني من هذه الحشرات اللي ما فيها دم، يعني ما لنا في الأوسائل يعني ما في دم، جراد ذباب وأمثالها، هذه يقولون عنها ما لنا في الأوسائل، يشملها هذا التعبير كلها ما لنا في الأوسائل لا نجد الماء إما إذا تريد، هذا هذه كلمة مشهورة عن عن إبراهيم النخعي، وهو من رجال الجماعة، وهو ثقة حافظ فقيه يروي عن عبد الرحمن، عن إيش عن عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن يزيد، سبق مر بنا أنه يروي عن الأسود بن يزيد، وهنا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، وهما وكل من وهما خالان له، لأن يروي عن خاليه الأسود وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد هما خالان له لإبراهيم، فهو يروي عن خاليه إبراهيم الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعيين، وسبق مر بنا روايته عن خاله الأسود، وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد، فيما هو روى عن خاله الأسود بن يزيد، وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد، فهما أخوان يروي عنهما ابن أختهما إبراهيم ابن يزيد النخعي، وإبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة، وخرج حديث الجماعة، خرج حديث الجماعة مثل الأسود مثل أخيه الأسود بن يزيد، كل منهما من رجال الجماعة، وكل منهما يعني من الثقات الحفاظ، ايوه عن سلمان، سلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه، فقد اسلم في اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، وهو الذي اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخندق بحفر الخندق، هو الذي اشار به اشار بحفر الخندق، وهو حديثه في الكتب الستة، وله في الكتب 60 حديثا، انفرد اتفق البخاري ومسلم على 3، وانفرد البخاري بواحد ومسلم ب3، الحديث 60 في الكتب الستة، والبخاري اتفق البخاري ومسلم على 3، وانفرد مسلم وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم ب3، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.